أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد، من أرسله ربه رحمة وهداية للناس جميعا. خير من صلى وصام وقام حتى تفطرت قدماه فكان عبدا شكورا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أيها الإخوة الأحباب أن الهدف من هذه الدروس بحول الله أن ننفض عن قلوبنا غفلة إلف النعم، فأصبحت النعم لا تحركنا ساكنا ولا تتحرك القلوب ولا الألسنة شكرا لمولاها، ونحن مغمورون في نعم سبحانه وتعالى. وإن الذي طلب الشكر هو الله. فنحن في شهر القرآن خمس إخوان، كل آية من آيات القرآن الكريم يعرف ربنا سبحانه وتعالى نعمة أن نتفكر فيها وأن نستشعر أهمية هذه النعمة. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال، عندما يقررك بالنعم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. نعم، الجميع يقول نعم، بلى يا رب، بلى. هذه النعم كثير من الناس ألفها لا يشعر بها. إذا أردت أن تشعر نعمة العينين، اغمض عينيك لمدة ساعة أو نصف ساعة في الظلام لترى كيف تكون حياتك. هل تصلح أن تعيش هذا الظلام الحالك؟ تخيل عندما تنقطع الكهرباء ونعيش في الظلام، هل أعطينا هذه النعمة حقها؟ كذلك اللسان الذي يعبر عن كل ما تريد، يمتلك اللسان ويتكلم. لو توقف اللسان وأنت ترى كل من حولك ومن أحداث ولا تستطيع أن تعلق ولا تتكلم. كذلك الشفتان، كيف يكون منظر الوجه بدون الشفتين؟ إنه منظر لو تتخيل أن الوجه ليس فيه شفتين وتظهر الأسنان، إنه منظر فظيع لا تستطيع تتحمله. تأتي تلك الشفتين لتضع المنظر الجمالي من ناحية، ومن ناحية أخرى تستطيع أن تتحدث من خلاله. وإن علماء التجويد كما نعلم جميعا جعلوا هناك مخارج لحروف القرآن في شهر القرآن، إن خارج من الشفتين، مخارج من اللسان، من وسط اللسان، من حافة اللسان. إذن تتعاون هذه الأعضاء بفضل الله لتنطق الحروف وتضع حروف القرآن وتجود القرآن، عند ذلك تكون قد أديت شكر هذه الأعضاء لهذه الطاعة، وهكذا في سائر القرآن. فبدأنا في عرض بعض النعم التي ألفناها لنحيي القلوب، تحيا القلوب مرة أخرى وتنفعل، فينطق اللسان الحمد لله معبرا عما في القلب، ينطق في الوقت المناسب الحمد لله، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى منك هذا الشيء البسيط، تعبير عن الشكر. إن الله يرضى أن تأكل الأكلة فتحمده عليه، الأكلة تأكلها مجرد الحمد لله يرضى منك هذا العمل البسيط، وتشرب الشربة فتحمده عليها يرضى منك هذا العمل، ليس مقابل. تحدثنا بالأمس عن نعمة الصحة، وكيف أن هذه الصحة نعمة من أجل النعم، تستطيع أن تحصل من خلالها زادك إلى الآخرة، فبها تكثر من الخطى إلى المساجد، وبها تستطيع أن تصلي القيام والتراويح كما نرى، بها تستطيع أن تحصل الحسنات، هذا في شأن دينك، كما أنها تحقق لك معاشك في دنياك وتكسب من خلالها فتعيش عزيزا بين الناس. فإذا نغتنم هذه الصحة في عمل الأعمال التي تقتضي وجود الصحة، كالصيام كما ذكرنا، والصلاة والطواف بالكعبة، كل الأعمال التي تحتاج إلى صحة اغتنم وجود الصحة قبل أن تذهب، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، منها من صحتك لمرضك، فليأخذ المرء من نفسه لنفسه، ومن صحتك لثقل قبل أن يأتي المرض ولا تستطيع، طالما أن هناك صحة اغتنم هذه الأعمال، وبالتالي نجد بالفعل أن الصحة نعمة، نعمة تحملك بالحسنات وتأخذ من خلالها خير زاد إلى الآخرة. النعمة الأخرى كما تحدثنا، أعطاك الله الصحة ثم أعطاك الوقت لتنتفع وتتمتع بهذه الصحة. فالوقت الزمن الذي تعيش في هذه الدنيا نعمة، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تلك النعمتين بحديث واحد بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي أن غالب الناس لا ينتفعون بتلك النعمتين الصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محلهما. وكما يقول الخطابي تعليقا على هذا الحديث يصف حال الناس فيقول: قد يكون الناس، قد يكون أحد الناس صحيحا سليما لديه الصحة ولكنه مشغول بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولديه الدخل ولكنه مريض. فإذا اجتمع تلك النعمتان ثم غلب الكسل على الطاعة فذلك هو المغبون أي الخاسر، لأن الصحة لابد أن يعقبها مرض، والفراغ لابد أن يعقبه شغل سيجد، فلا تضيع. وتجتمع أيها الإخوة الأحباب تلك النعمتان في هذا العام في موسم الصيف، وجاء بتقدير الله رمضان في عز الصيف في العطلات في العطلة الصيفية بتقدير الخالق سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الصيف تتخلص الشباب أو تخلص الشباب من هموم الدراسة ومشكلاتها، وتتخلص وترتاح الأسر من أعباء الدروس الخصوصية ونفقاتها، وفيه يرجع معظم المغتربين من الخارج يجتمعوا مع أسرهم في فصل الصيف وفي رمضان بفضل الله هذا العام، وكثير من المشتغلين يأخذون عطلاتهم وأجازاتهم في فصل الصيف، يجتمع الخير كله هذا العام في رمضان. ومعروف أن الصيف يتميز بأن نهاره طويل، يعني نعمة الزمن متوفرة في نهار رمضان وحره شديد، ومن هنا يضيع الناس، معظم الناس تلك النعمتين. استظهر كثير من المخالفات الشرعية القولية والفعلية، فنجد كما ذكرنا بالأمس الكثير بسبب حر الصيف وقد امتلأت بهم المقاهي والملاهي، وكثير من الناس الآن في المصايف على الشواطئ في هذا الصيف في رمضان. تكثر هذه المخالفات في موسم العبادة، في موسم العبادة. وإذا سألت أحدهم لماذا تفعل ذلك يقول: إننا نقتل الوقت. هذه إجابة تنم على أنه يجهل قيمة هذه النعمة، نعمة الوقت. الوقت نعمة من النعم، وأن الذي يقتل الوقت إنما يقتل نفسه. فأنت كما قال الحسن رضي الله عنه: يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام، ما أنت إلا أيام، إذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. يعني نحن الآن بالأمس ثم عدنا في نفس المكان ذهب بعضنا، فات يوم من حياتنا، وبفضل الله عليك أنت الآن في نعمة، لأن مد الله في عمرك هذا اليوم، كم صليت فيه وكم استغفرت وكم قرأت القرآن، نعمة. في كل يوم تأتي بالصلاة تذكر أنك بفضل الله في نعمة، زادك الله في العمر يوما، زادك فيه أعمال صالحة في أفضل شهور الزمان في رمضان. إن الذي يقول نقتل الوقت إنما يقتل نفسه، لأننا ما الذي وصل بنا إلى هذا السن؟ مرور الأيام، كنت طفل صغير، مرت الأيام والليالي حتى وصلت إلى هذا السن، إذا ما أنت إلا أيام. وكثير من الناس تشغله الأمان، ينتظر أن يكبر الأولاد، ينتظر أن يخرج من الجيش يتزوج، وهكذا يريد أن تمر الأيام سريعة وهو لا يدري أنه يستأجل عمره. كما قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. فكل يوم يمر يدنينا من القبور ويبعدنا عن عامل الدور كل يوم، ويمر العمر سريعا. انت الآن إذا أردت أن تستشعر سرعة مرور العمر، انظر إلى حياتك الشخصية. هل تتصور أنك وصلت إلى هذا السن تستطيع أن تلخص حياتك كلها في لحظة وانت جالس؟ وإذا لم تشعر بأن الوقت يمر بسرعة فستشعر به في الآخرة، كما أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادلين. فعلا بالفعل لبثتم إلا قليلا. قليل نتذكر في الآخرة أننا عشنا في الدنيا مدة قصيرة. إذن من هنا أيها الإخوة الأحباب، من العبث والخسارة أن تجعل هذه الفترة القصيرة تضيع. كفى ما يضيع رغما عنك من نوم ومرض وطفولة، هذه أشياء ليس لك يد فيها. إذن فالعمر الذي تكون فيه متيقظا صحيحا سليما لا تضيعه، هو الذي يتحكم في آخرتك في الجنة أو النار. هكذا كان دأب الصحابة الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم قد غربت شمسه واقترب أجلي ولم يزد فيه عملي. ما زدتش فيه عمل صالح، هذا هو الذي يندم عليه. وانظروا إلى حرص السلف الصالح على الوقت. يحكي عبد الله بن عبد الملك بن مروان وهو كان خليفة يقول: كنا في موكبة مع أبي في الصحراء، فكان أبي إذا رأى شجرة، انظروا إلى استثمار واغتنام الوقت، إذا رأى شجرة يقول: سبحوا الله حتى تنكم الشجرة. فنسبح حتى ندرك الشجرة، فإذا بدت أخرى قال: احمدوا الله حتى تنكم الشجرة. وهكذا يقضي الوقت كله مغتنما إياه في التسبيح في تحصيل الحسنات. انظر أيها الأخ الحبيب كم من الوقت تضيع وتستطيع أن تشتري به الحسنات الجنات. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله سبحان الله غرست له نخلة الجنة. انظروا يا الصحابة عندما سمع هذا الحديث يقول: والله كم ضيعنا من نخلات. هذا التسبيح يكون في الوقت، بهكذا نستطيع أن ندرك أن الوقت نعمة عندما تغتنمه في تحصيل الحسنات. بفكر الصحابة الكرام كما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد سررت غاية السرور عندما كنت أجلس مع صديقي لي بسيارته، وذهب في الأيام الأخيرة كلنا نعلم أزمة السرور، فتأخر فوجدت ملتصق في السيارة مطبوع فيها ادعى وقت الانتظار استغفار، فتحول غضبي الى فرح واستثمار، وتمنيت ايضا ان يتاخر اذ وجدت غنيمه من خلال هذا الوقت الذي انتظره. هكذا ايها الاخوه الاحباب نستشعر ان الوقت نعمه، تغتنم هذا الوقت في تحصيل الحسنات ولا تضيع هذا الوقت حتى لا تندم. ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يدرك نعم الله سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على شكره على نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا وسلم على سيدنا محمد.